تمثل قصص الأنبياء في القرآن الكريم منارات يهتدي بها المؤمنون عامة والدعاة والعلماء خاصة في درب مسيرة الحياة التي يسود فيها الصراع المحتوم والمحكوم بين الحق والباطل، بين اليمين واليسار، بين الصح والخطأ، بين الفضيلة والرذيلة، بين الخير والشر. ولما كان الموضوع شائقا وشائكا، حق علينا أن نفتحه في هذا الشهر الفضيل من خلال هذه السلسلة الطيبة التي تأتيكم تحت عنوان أحسن القصص، والتي يسعدنا أن نكون فيها ضيوفا على صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه، يسر الله وبارك الله فيك بعد هذه المقدمة التي أتت توا من وادي عبقر، فما شاء الله تبارك الله.
بارك الله فيكم فضيلة الإمام، هي بضاعتكم دائما ننهل من معانيكم الصافي ونتعلم منكم سيد الكريم.
الله يرضى عليك يا ولد، تفضل.
بارك الله فيك، بارك الله. سيد الكريم، حينما نقول أحسن القصص، ما الذي يتبادر لديه فضيلتكم؟
أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أحسن القصص، إذا كان هناك قصص حسن فهذا هو أحسنها، هذا في الجملة الأولى. في الجملة التالية، لا يكون الشيء حسنا إلا إذا كان صادقا، فإذا كان أحسن فهو أصدق، لأن قائله هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، لأن أحسن القصص جاء في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد أن يكون قصصه أحسن القصص، وكلماته أحسن الكلمات، وألفاظه أحسن الألفاظ، والعبر التي فيه هي أفضل العبر، يعني لأن محتواها داخل القرآن الكريم، فكفاها حسنا أن تكون من القرآن وفي القرآن.
جميل. لكن صاحب الفضيلة، هنالك قصص مذكورة في التوراة وقصص مذكورة في الإنجيل وجمعت في الكتاب المقدس، ما الذي تنماز به القصص في القرآن الكريم عن غيرها من باقي الكتب؟
القصة القرآنية قصة لم يستطع ولن يستطيع بشر أن يتدخل في إضافة حدث أو اسم أو لفظ أو حرف أو نقطة إليه، أو أن يحذف، لا أن يضيف ولا أن يحدث، فهو محفوظ. أما الكتب السابقة يعني حدث فيها يعني تجاوزات في مد بين مد وجزر وبين حذف وإضافة، فالقصص القرآني هو القصص الحق الذي في الكتاب الحق في الدين الخاتم، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن يعني جاء مهيمنا على الكتب السابقة ومصححا وموضحا، فهو لم ينفصل بقصص، ولكن تميز أنه لا يستطيع إنسان أن يضيف إليه أو أن يحذف منه.
تمام. يعني بداية أو بادئ ببدء مقرر أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلماذا لم ينزل تعاليمه كامه إلى الناس بصورة افعل ولا تفعل، بقطع النظر عن القصص القرآن المجيد؟
أولا، القرآن الكريم على محاور خمسة، فمحور التوحيد لا إله إلا الله، وهذه دعوة الأنبياء جميعا بخاتمهم صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية كانت عبارة عن الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، تمام، يعني كذا وكذا، الأوامر والنواهي، جزء الايه العبادات، جزء المعاملات، نفس القضية. ثم تأتي الأمثال، والأمثال محور من المحاور، ثم يأتي الجزء الرابع والمحور الرابع وهو القصص، والمحور الخامس الدار الآخرة، هذه محاور القرآن الخمسة، فالقصص أحد محاور وركائز القرآن الخمسة.
جميل. يعني بأي القصص تحب فضيلتكم أن نبدأ هذه السلسلة الطيبة الطاهرة مستنبطين منها الدروس والعبر؟
والله إذا يعني أمسك الإنسان كتاب الله عز وجل ونظر إلى التاريخ وإلى الجغرافيا وإلى التكوين وإلى البداية، لابد أن نذهب إلى أبينا الذي ننتسب إليه جميعا من باب البر أولا، ومن باب العظة ثانيا، ومن باب أنه ممثل للإنسان ونحن هذا الإنسان.
جميل جميل، ممثل للإنسان، جميل. إذن فلنبدأ بقصة آدم. يعني اسمح لي أن، يعني القرآن الكريم تكلم عن مراحل خلق آدم تحديدا في غير الآية وغير مذكورة من القرآن الكريم، لكن أود أن أقف بفضيلتكم عند ملمح من الأهمية بمكان. ما الصفات المشتركة والخصائص التي أخذها أبونا آدم حال خلقه من الأرض أمه التي خلق منها؟
أولا، الأرض التي خلق منها آدم عليه السلام أرض فيها خصائص عجيبة، ووجب على الإنسان أن يأخذ من هذه الخصائص. أولا، اسمه آدم من أدمة الأرض، تمام. الأمر الثاني، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، منها خلقنا وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فنحن من الأرض وإليها. وبعدين يعني ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك يعني يحذر رب العباد سبحانه وتعالى. هذا الذي سبحانه ظاهر عظيم يريد أن يتفاخر على أمه الأرض، يجب أن يأخذ تواضع الأرض. ليه؟ الأرض، أنا أطرح عليك سؤالا يعني وأدخل ضميمة، يعني هل الأرض عاطفة أم أنها جامدة؟
يعني الأرض جماد.
جماد، جميل، لكن لها عاطفة، وعاطفة جياشة، تفرح وتحزن. لما الكافر الكنود لربه عندما يموت أو عندما يموتون، ماذا يقول الله فيهم؟ فما بكت عليهم السماوات والأرض. إذا الأرض والسماء تبكي حزنا على المؤمن الذي غادرها ومات لأن عمله قد انقطع. وإذا مات ابن آدم انقطع، يعني بكت عليه آثاره. وما هي آثاره؟ يبكي عليه موضعان: مهبط سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء. إذن الأرض تشعر، إذن الأرض لها عاطفة، سبحان الله. والإنسان الذي بدون عاطفة يبدو أنه إنسان متبنى وليس ابن حقيقي للأرض. يعني هو نشأ منها نعم، لكن لم ينتسب إليها عاطفة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ولذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة، إذن في حركة، سبحان الله. وإن من الحجارة، هذا يعني استثناء، فيما يعني يتفجر فيخرج، يشقق ويتفجر فيخرج منه الماء ويهبط من خشية الله. إذن الحجر فيه، حتى قال الشاعر العربي عندكم: أمر بالحجر القاسي فألثمه، لأن قلبك قاس يشبه الحجرة. فرأى التوحد بينه وبين الحجر القاسي. طيب، نقطة مهمة من صفات الأرض أن الإنسان يتخلق بها، قضية الحركة العجيبة مع الانتظام في الحركة مع عدم الفتور. هي أولا مسبحة كبقية الكون، هي مسبحة. طيب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تمام. حتى ظنت الملائكة أن العلة من الخلق هي التسبيح. نعم، العلة من مقاصد الخلق قضية التسبيح، ولكن الله عز وجل لفت نظر الملائكة ونظرنا ان القضية ليست التسبيح فقط، في اضافات خطيرة اخرى، واهم شيء هو العلم الذي علمه رب العباد لابينا ادم، وعلم ادم الاسماء كلها. فاذا ثبت ان هو مسبح مع التعليم، لان تسبيح بجهل دروشة وفوضى وانحراف.
رائع، جميل.
وعلم بلا تسبيح ضياع وصياعة وإلحاد.
الله، هايل.
لكن نضم هذا العلم مع هذا التسبيح لكي يكون مناط الاختيار واستخدام العقل وهو أكبر أمانة منحها رب العباد للإنسان. تعال إلى صفة الأرض. الأرض نقول إنها تتحرك. وزن الأرض سبحان الله العظيم وزنها، انظر إلى الرقم الذي أقوله لك، 6 بليون تريليون طن. دول كم صفر؟
كتير
قوي. 21 صفر. 21 صفر طن. يعني 1 أس 21 طن. محيطها لو جينا ابن حبل او خيط 40,000 كيلو متر. ورغم هذا الثقل، رغم هذا الثقل ليس لها اعمدة تحملها، وليست لها خيوط تمسكها. تمام؟ وتلف حول نفسها وتمشي تسير يعني بسرعة 26 كيلو متر في الدقيقة. وحول الشمس وحول الشمس بسرعة 30 كيلو متر في الثانية.
الله أكبر.
وهي والشمس تنطلقان في اتجاه لا يعلمه إلا الله، إنما ثم بعض العلماء اللي ربنا فتح عليهم من علماء الفلك وغيره، تتجهان في استقامة سريعة بسرعة 230 كيلو متر في الثانية.
أسرع من الصواريخ عبر القارات
يا مؤمن. الصاروخ أسرع حاجة أظن 8 كيلو متر في الثانية، يعني كده سبحان الله. المهم أن هذه الأرض رغم هذه الحركة لم تأتي يوما وبطأت حركتها وقالت أنا قد تعبت، أنا أريد أجازة، أنا زهقت من الناس. ولذلك هي وبقية الكون كل يوم فيما ورد في الحديث تقول السماء كل يوم يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم، لقد أكل من رزقك وما أعطى شكرك. وتقول الأرض يا رب دعني أبترع ابن آدم، لقد أكل من رزقك ولم يشكرك. والجبال دعني أطلق على ابن آدم، والبحار تقول دعني أغرق ابن آدم، أكل من رزقك ولم يشكر، لأنها مسبحة. ولما تشوف الكائنات وابن آدم نسي التسبيح تغار الأرض على وحدنية الله. فإذا هي في حالة ثورة على ابنها الذي نشأ منها، ورغم ذلك هي تنضبط في هذه الحركة، لم تتأخر، لم تأخذ، سبحان الله، تنطلق بهذه الصورة من السرعة. ثم يأتي جاهل مأفون العقل، ملحد مريض العقل، يقول أين الله؟ واثبتوا لي وجود الله.
كيف يعني؟ سيد الكريم، إذا كان آدم قد خلق من الأرض فلما لنا نرى هذا التمايز والتغاير بين أبناء آدم؟ هذا حليم وهذا طائش، هذا عالم وهذا جاهل، هذا متهور وهذا فيه أناء. لما اختلفت الناس وطينتهم واحدة؟
لا، طينتهم ليست واحدة.
أليس من الأرض جميعا؟
هو من الأرض، بس الأرض ليست جنسا واحدا، ليست عنصرا واحدا. ابن آدم لما حلل كيميائيا وهيستولوجيا تشريحيا وفسيولوجيا وكذا،
سبحان الله، وجدوا أن فيه كل عناصر أمه الأرض، الحديد والمغنيسيوم والقصدير سبحان الله. تأتي إلى ابن آدم تجد أن إنسانا صالحا وآخر طالحا، إنسان عصبي وإنسان هادئ، إنسان حليم والتاني متمرد، وهكذا. ليه؟ يا جبريل اجمع لي قبضة من بقاع الأرض. فجاء جبريل بقبضة من عينات من الأرض، فجاء الناس على قدر الأرض التي أتوا منها. احنا الناس العوام في الفلاحين وفي الصعيد وفي البادية يقول لك ايه فلان ده زي حتة الذهب، صح؟ فلان ده زي ايه قطعة الذهب، ليه؟ او فلان ده والعياذ بالله تعمل فيه معروف 50 سنة ولا يطمر فيه، ايه القضية؟ اللي عملت فيه المعروف 50 سنة ولم ينتج ثمرة طيبة ده جاي من قطعة رملية لو نقلت إليه مياه البحار والمحيطات والأنهار وماء الغمام والسحاب الهتون لن ينتج حبة ثمرة واحدة ولا شجيرة واحدة، لأنه يمتص الخير ولا يعطي الغير. هذا تربة رملية. واحد تاني جاي من حجر ناري، مجرد أن تعمل له كده بس يهب فيك، سبحان الله. واحد آخر سبحان الله كلما دخل في محنة خرج بعد المحنة أفضل من قبل المحنة، لأنه من قطعة ذهب لا يتعرض لفتنة النار إلا إذا خرج ذهبا إبريزا خالصا 24 قراطا، وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فجاء الناس على قدر الأرض التي أتوا منها، فمنهم بطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، ومنهم سريع بطيء الغضب بطيء الفيء. يعني يزعل بسرعة ويرجع بسرعة، الثاني يغضب سريعا ولكنه بطيء لما يرجع، وهكذا وهكذا، كما نرى نحن أبنائنا في البيوت.
طيب، إذا كان السجود لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى، فلما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، ولماذا هذا السجود؟
هذا السجود ليس سجودا كسجودنا لله، إنما سجود تحية واحترام، لأن هذا هو المخلوق الأول والمخلوق المفضل والمخلوق الذي تخدمه كل الكائنات. يعني أنت عندما نرى إنسانا مشهورا مثلا أو مهما يستأجر من شركة أمن مثلا 5-6 يحرسوه حراسة، صح ولا لا؟ طيب الحراسات دي الله يرسل علينا من عنده حفظة، هل يحفظونه من أمر الله، مش ضد أمر الله، لا، هذا الحفظ من التبعيضية، من أمر الله أن يرسل إليه هؤلاء الحفظة مجانا يحفظون. هذا إنسان مكرم، ملك سبحان الله العظيم تؤمن على الدعاء المؤمنين، ومن وافق دعاء تأمين الملائكة دعاءه استجاب الله له، سبحان الله. الملائكة حملت العرش، يعني يستغفرون لمن في الأرض، رغم أنهم حملت العرش يستغفرون لمن في الأرض. هذه مهم، في ملك الحسنات وفي ملك السيئات، في الملائكة الذين يرحبون ويدخلون على المؤمنين، ربنا يجعلنا منهم يا رب إن شاء الله في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم، سبحان الله. والملائكة التي ترحب سبحان الله بـ 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 بالناس على باب الجنة، وهؤلاء الذين 19 الذين يعذبون هؤلاء المجرمين في النار سبحان الله، والملائكة الذين يأتون مع ملك الموت عندما يقبض أرواحنا سبحان الله، وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى آخر ما قال رب العباد، كل هؤلاء من الملائكة هم في خدمة ابن آدم، فكيف لا تؤمر الملائكة بالسجود لآدم لتميزه ووضوحه؟
جميل. خلق الله تبارك وتعالى آدم وخلق له من نفس حواء ليسكن إليها، وأمر الملائكة بالسجود، ولكن إبليس أبى أن يكون من الساجدين. كيف نفسر هذا الأمر وعصيان إبليس لأمر الله سبحانه وتعالى، وما الذي دار بينه وبين آدم من صراع في هذا؟
أولا القضية ذات فرعين، رأي يعني بعض العلماء يقولون إن إبليس كان من الملائكة، لكن نحن وقفين عند كتاب الله إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولذلك هو عبر عن طبيعة خلقته: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس بعقله وظن أن المخلوق من النار خير من المخلوق في الطين، رغم أنني لو ألقيت الحبة في النار احترقت، ولو ألقيت الحبة في الطين أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فهو غبي حتى في القياس، وبليد في الحساب، وراسب في الرياضيات، فأنا حتى لأن الإنسان المخلوق لما يعتمد على عقله لابد أن يضل. إبليس كان عنده مشكلة، يعني زي العقد اللي عند بعض الناس من الطفولة. أنا جمعت مرة محمد ابني 150 طاغية على مستوى التاريخ كله استقرائية، يعني استقراء، يعني النمرود فرعون كده وانت ماشي يعني، تمام. جمعتهم ضميمة واحدة، نقطة واحدة:
طفولة بائسة. طفولة بائسة،
الله أكبر.
فيبدو أن إبليس كان عنده طفولة بائسة.
يعني كان في الملأ الأعلى مع الملائكة.
لا شوف، كان في الملأ الأعلى ظاهرا، كان في الملأ ظاهرا، فلما نزلنا على الاحتكاك الصحيح وانكشفت الأمور، سوف ترى إذا انجلى الغبار وأفرس تحتك أم حمار، طلع اللي جوه. ها، ما أنت أخوك حبيبك يظل حبيبك ويحضنك ويلتزمك، أول ما تدخله في موضوع المادة والميراث وأخذ أنت خدت منه 10 زيادة ولا أخذت المحل الفلاني، تلاقي تاني يوم أنت رايح المحكمة ورايح إلى مخفر الشرطة وقسم الشرطة، الله أخويا، يقول لك أخوك آه بس عند العضة قلبي ولا تعض رغيفي، فهنا ويخرج أضغانكم. فخرجت ضغائن إبليس على أبينا آدم، ولكن في الصفحة الأولى، ولكن للأسف عند الصفحة الأولى يقول المخرج إن الحلقة الأولى قد انتهت.
طيب يعني عندي سؤال، إذا أدنت في عجالة،
نعم،
يعني أدخل الله تبارك وتعالى آدم وزوجه الجنة وضمن له ألا يجوع فيها ولا يعرى وألا يضمأ فيها ولا يضحى، وحذره من أن يأكل من شجرة واحدة، فلماذا سمع آدم كلام الشيطان وأكل من الشجرة؟
أولا نحن نعلم أن الإنسان عدو الأمر، قال الحسن البصري لو أمرنا بالجزع لصبرنا ولكن أمرنا بالصبر فجزعنا، هكذا. وأكمل البصري كلامه لو نهي الناس عن فت البعر لفتوه، لو نزل أمر إياكم أن تفتوا البعر، لا نقول نفت، سبحان الله. فآدم يعني للأسف الشديد يعني وثق أن إبليس صادق، ولذلك هو أقسم له، هو أقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وكان أبونا آدم يقول ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كاذبا.
وبعدين زين له القضية، ولتزين القضية دي عايزة تفصيل، يعني اللي خلي أبونا آدم يترك أوامر الرحمن ويدخل مع مزالف الشيطان، أمر غريب صحيح.
تمام، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك يا
شكرا.
مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج احسن القصص. نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمن لكم الجديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.